أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المقطع الثاني في الآية، وهو قوله تبارك وتعالى: وحلوا أساور من فضة. في هذا المقطع يمكن أن نقف عند محطات. المحطة الأولى في المعنى الإجمالي لهذا المقطع، كل ما قيل في المقطع السابق في مرجع الضمير يقال هنا. من الذي تزين؟ هل هم الأبرار أم هم الولدان المخلدون؟ وما اخترناه هناك نختاره هنا. ولا شك أن المعنى الإجمالي لهذا المقطع في غاية الوضوح، مع قطع النظر عن الذي تزين مهما كان، أن هناك جماعة تزينوا بالأساور المصنوعة من الفضة. إذن هذا المعنى الإجمالي في غاية الوضوح. المحطة الثانية في مفردة الأساور. الآن في عرفنا الحالي لا أحد يتردد فيها، أما قديما وقفوا عند هذه الكلمة. المعروف عند الكثير أن هذه الكلمة بالأصل هي كلمة فارسية وليست عربية. فمثلا نلاحظ الراغب يقول: هو معرب دستواره. دست يعني اليد، الذي يوضع في اليد، فعربت دستواره صارت ماذا؟ أسر. ابن فارس في معجم مقاييس اللغة يقول: ساورة، السين والواو والراء أصل واحد يدل على علو وارتفاع، ومن ذلك سار يصور إذا غضب وثار، وإن لغضبه لثورة، يعني ثورة، إلى أن يقول. هذا كله ليس لنا شاهد، هذه عربي هذا. إلى أن يقول: وأما سوار المرأة والإسوار من أساورة الفرس وهم القادة. أساورة الفرس يعني قادة الفرس، فأراهما غير عربيين. هذه الكلمة غير ماذا؟ عربية. من هنا نقف عند ماذا؟ عند قضية كلية، وهو أنه هل يمكن أن يكون في القرآن الكريم لفظة غير عربية أم لا؟ هذا الأمر وقع الكلام فيه منذ القديم، وهذا شبهة الآن تطرح أن القرآن الكريم في أكثر من آية يثبت بأنه عربي، بل في بعض الآيات عربي مبين. فمع كونه عربيا مبينا، كيف نجوز لأنفسنا أن نقول بعض الكلمات في القرآن الكريم ليست عربي؟ الآن أنت قد تناقش في هذه الصغر في اللفظة التي نبحث عنها وهي أساور، وتثبت أنها عربية، لكن لا ينقطع البحث لأن هناك كلمات أخرى كالقسطاس، الاستبرق، الميزان، في كثير من الكلمات، حتى الكتابة، كتب يكتب هذه الكتابة، هناك جماعة يذهبون إلى أنها غير عربية. وهناك كتب ألفت في الكلمات غير العربية في القرآن الكريم منذ القديم. السيوطي في الإتقان خصص فصلا كاملا لتعداد الكلمات غير العربية، والبعض أوصلها في التعداد إلى ما يزيد على 200 كلمة. إذن الكلام ليس في خصوص ماذا؟ هذه المسألة، بل نرى أن هذه المسألة قد طرحت في عصر الصحابة، فتعرض لهذا المطلب ابن عباس، سعيد بن جبير، وجماعة آخرون من الصحابة، ووقع الاختلاف أنه هل يجوز ذلك أو لا يجوز. جماعة كثيرة جمدوا على النص القرآني وحشدوا الآيات الكثيرة التي تقتضي أن يكون القرآن بتمامه عربيا. طبعا قد يقع النقاش في بعض تلك الآيات التي لا يوجد فيها التصريح بالعربية وإنما بلسان قومه، قد يناقش أن اللسان القوم ليس المقصود منه ماذا؟ خصوص ماذا؟ العربية. على كل تقدير، المقدمة الأولى هي أن الآيات دلت على أن القرآن بتمامه لابد أن يكون عربيا. المقدمة الثانية أن وجود لفظة غير عربية في القرآن الكريم تخالف تلك الآيات الشريفة. ولعل الأكثر من علماء التفسير القدماء ذهبوا إلى هذا المبنى. جماعة آخرون قالوا يجوز، وأكبر دليل على الجواز هو الوقوع. هناك في القرآن الكريم كلمات فارسية، كلمات هندية، الأكثر ربما كلمات أرامية التي كانت منتشرة في الجزيرة العربية، هناك كلمات يونانية، هناك كلمات عبرية وما شابه ذلك. فهي واقع. هؤلاء الذين يقولون بالوقوع لابد أن يدفعوا إشكالية الآيات التي تدل على أنه قرآن ماذا؟ عربي، لأن تلك الآيات لو شكلت دليلا قطعيا فلا بد أن لا نسلم بوجود كلمة غير عربية. وإذا كانت تلك الآيات ظاهرها ذلك، الظاهر قابل للتأويل، فيمكن إذا ثبت لدينا الوقوع أن نقول ليس المقصود بالعربية تمام كل كلمة وكل حرف فيه لابد أن يكون عربي. إذن هذا النزاع نزاع معروف ومشهور بين القوم. أرباب القول الأول نظروا إلى تلك الألفاظ التي ادعي أنها ليست عربية وقالوا وعلقوا عليها أنها من باب توارد اللغات. النتيجة اللغات جاءت نتيجة لحاجة اجتماعية في التفهيم والتفهم وبيان المقاصد، ولا محظورة في أن يتصادف كلمة مشتركة بين لغتين مع كثرة اللغات. فهذه الكلمات التي تدعون أنها ليست عربية في القرآن الكريم لوجودها في لغات أخرى، هذا لا يدل على أنها ليست عربية، هذا من باب توارد ماذا؟ اللغات. كما أن المشترك في اللغة الواحدة موجود، المشترك في اللغات بين اللغات المتعددة أيضا ماذا؟ موجود. توارد اليهودية والعربية على كون كلمة الصلاة هي اسم للعبادة المخصوصة. آية الأمر مثلا في العربية يقولون صلاة، في العبرية يقولون صلوت، هذا ليس بأكثر من الخلاف بين قبيلة حمير وقبيلة هذيل من أنه يجوز الإشمام أو لا يجوز الإشمام. هذا من باب توارد ماذا؟ اللغات. فلا دليل على وجودها. طيب هذا التفت جيدا، هذا الجواب بالنسبة لنا نحن المولدين والمستعربين ممكن، أما يأتيك مثلا عربي أصيل، مثلا امرئ القيس كمثال، وإلى امرئ القيس قبل نزول القرآن الكريم، يقول لك هذه الكلمة ليست عربية، هذه دخيلة في لغتنا، حينئذ لا نستطيع أن نقول أن نرد على امرئ القيس لأن لا أنت مشتبه، هذا من باب توارد اللغات. في عصر نزول القرآن الكريم هناك جملة معتد بها من أكابر الصحابة يرون بعض الكلمات ماذا؟ غير عربية، وهم عرب ماذا؟ أصيلين. فحينئذ لا نستطيع أن نصغي إلى ابن جرير الطبري في القرن الرابع إلى أنه لا، هذا من باب توارد اللغات. عندما يأتي ابن عباس ويقول هذه ليست موجودة في لغة العرب، لا يكفي أن نقول نرد عليه لا هذا من باب، ما الدليل على أنه من باب توارد اللغات؟ في توارد اللغات تحتاج إلى إثبات أن هذه الكلمة من لغة العرب، فنستنتج حينئذ أنه توارد لفظ واحد في لغتين. أما إذا لم نثبت بأنها عربية كيف نقول من باب توارد اللغات؟ فإذا هناك جملة من الصحابة كابن عباس وسعيد بن جبير نقلوا أن بعض الكلمات في القرآن الكريم ليست عربية، وجماعة من علماء البيان ومن علماء الأدب التزموا بذلك وكألفوا كتبا في ذلك وجاءوا بشواهد عن العرب في ذلك. طب يبقى ماذا نفعل بتلك الآيات التي نصت صراحة على أن هذا القرآن بلسان عربي مبين.
نحتاج إلى ضم مقدمة باعتبار أن من وجد حجة على من لم يجد ابن عباس بن جباش النتيجة لم يصلوا مثلا إلى عن أمير المؤمنين.
هو ذكرتها في الأثناء بالنتيجة هؤلاء أنا وأنت لا نستطيع أن نقول توارد اللغات، لابد أن تثبت أن هذه الكلمة التي تدعي التوارد فيها بين اللغات أنها كانت موجودة عند العرب. طيب ما ابن عباس عربي، ابن عباس العربي الأصيل يقول هذه ليست موجودة في لغتنا.
هذا الذي أقصده شيخنا، أنه لا يصغى على كلام مثل ابن عباس وغيره حتى من العرب باعتبار أنها شهادة نفس، شهادة نفس عادة مجروحة، يعني من وجد حجة على من لم يجد. ابن عباس في حدود علمه ومعيشته لم تطرح على
ذلك. أنت تريد أن ترد على هذا القول؟ خب هذا الرد على هذا القول لابد أن يكون في زمان مخصوص، مش أنه الآن تقول لي مثلا أنا الآن أرد على ابن عباس لأني أنظر في المنجد، ففي المنجد يكتب كلمة استبرق نوع من الديباش التفتنا، ولم ينص على أنها ليست عربية، فأقول إذن من وجد في القرن الخامس عشر حجة على من لم يجد في القرن الأول. لا، هذا لا يكون. لابد، نعم، إذا واحد في زمن ابن عباس وجاء ودعا هذه الكلمة ماذا؟ عربية، وعندي دليل، عندي الشعر العرب وما شابه ذلك، نقول من وجد حجة. هذا يقول لم أجدها، يعني غاية ما يكون أن ابن عباس لم يجدها في كلام العرب. تفهمنا؟ هذا الكلام صحيح. أما كلامي أنه عند المفسرين، والكثير من هؤلاء المفسرين أصالة ليسوا من العرب، التفتنا، فعند هؤلاء لا يكون كلامهم حجة على مثل ابن عباس. كلامنا هنا في المعنى اللغوي. على كل تقدير لابد أن نقف حينئذ على المراد من تلك الآيات التي وصفت القرآن بكونه عربيا وبكونه بلسان عربيا مبين. إن شاء الله هذا نتعرض له غدا، والحمد لله رب العالمين.